تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
نفسك هي شريكك الاول والدائم، مكان ما هتروح هتكون معاك. لو ما كانتش شريكك الاول هتبقى عدوك الاول. ليه ممكن ما بقاش متصالح مع نفسي؟ ازاي ممكن اكون صديق نفسي؟ كل دي تساؤلات هنجاوبها في برنامج مع نفسي. هكون معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي.
مع نفسي مع منى رمضان، كل يوم جمعة الساعة 6:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعي تسعينات اف ام، وحلقة جديدة من برنامج مع نفسي مع منى رمضان زي كل يوم جمعة الساعة 6:15. وسؤال حلقة النهاردة: هل عمرك حسيت ان الناس ممكن يحكموا عليك ظلما بناء على مظهرك، او كونت انطباع خاطئ عن شخص ما بناء على مظهره؟ تخيل انها ليلة الجمعة وكان عندك اسبوع طويل في الشغل او الدراسة، وقررت انت وصديقك مشاهدة فيلم في السينما، وبعد ما قطعت التذاكر تدخل القاعة وتلاقيها مليانة بسائقي الدراجات النارية اللي رسمين وشم على جسمهم كله، ومظهرهم من برة قاسي ومخيف، والمكانين الوحيدين الفاضيين في منتصفهم جميعا. يا ترى كنت هتعمل ايه؟ في سنة 2011 شركة كارلسبرغ عملت تجربة اجتماعية غير رسمية لإعلان تجاري، واللي أظهرت مبدأ لا تحكم على الكتاب من غلافه، وتحولت إلى تحقيق في كيفية حكم الناس على الآخرين وعلى المواقف بناء على المظهر فقط. اللي حصل إن الشركة نظمت صالة عرض في سينما في بلجيكا فيها 150 كرسي، كان فيها 148 كرسي محجوزين من خلال سائقي دراجات نارية، وكانوا مختارين إن مظهرهم يكون ضخم وقاسي ومخيف، والكرسيين المتبقيين كانوا في وسط المجموعة دي. والشركة كانت عاوزة تراقب ردود أفعال الشخصين اللي بيدخلوا القاعة علشان يحضروا الفيلم، وتشوف إذا كان الناس اللي هتدخل هتكمل وتحضر الفيلم وتوافق تقعد وسط المجموعة دي، ولا هيحسوا بالخوف ويغادروا القاعة مباشرة. اللي حصل إنهم لقوا إن أغلب الأشخاص اللي كانت بتدخل القاعة وتلاقي نفسها هتقعد وسط مجموعة كبيرة من سائقي الدراجات اللي مظهرهم كان قاسي ومخيف وضخم، كانوا بيختاروا إنهم يغادروا قاعة السينما حتى لو فلوس التذاكر هتروح عليهم. وفي الآخر في اتنين فقط قرروا إنهم يقعدوا ويكملوا، وتمت مكافئتهم في الآخر بهدايا مجانية من الشركة. فيديو التجربة دي موجود على اليوتيوب لو حد حابب يشوفه، وبيبان فيه محاولات الناس لإخفاء ردود أفعالها الصادمة أمام جمهور راكبي الدراجات. كاميل رامي دكتورة في علم النفس بتقول إن التجربة دي بتوضح إزاي الناس بتبني أحكامها بناء على تصوراتهم لمظاهر الآخرين، وما تدوش نفسهم فرصة يعرفوا إذا كانت هذه الافتراضات صحيحة أم لا، وإن الأشخاص اللي غادروا قاعة السينما في الغالب عملوا كده بسبب الصورة النمطية السلبية السابقة اللي أمنوا بيها عن راكبي الدراجات النارية اللي ليهم المظهر ده، وأخذوا قرارهم بناء على ده، وإن ده مرتبط جدا باللي بيحصل في المجتمع الأيام دي. فالانطباعات اللي بتتلقاها والاستنتاجات اللي بتقوم بيها بناء على مظهر الشخص ليست دقيقة دائما. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم البرنامج 0-1-427-894 عن طريق SMS أو اتصال. هستنى تشاركوني. وعمرك فكرت إن اللي تعرفه دايما أقل من اللي ما نعرفوش؟
زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. أوقات بحس إننا شمس وقمر طريقين سفر ما بيتلاقوش أغرب ما بين كل الوشوش. أوقات بحس إننا شمس وقمر طريقين سفر ما بيتلاقوش أغرب ما بين كل الوشوش. وساعات بحس إنك أنا فهم حروفي والسكات سمع هنا ساعات بحس إنك أنا فهم حروفي السكات سمع غنى وكل الأهات وياخدني جوا عليك سحر ودندنا وساعات غنى وساعات نتعلى في حضن المنى وياخدني جوا عينيكي سحر ودندنا وساعات غنى وساعات نتعلى في حضن المنى. بس الأكيد لو كنت أقرب ليا مني أو ما بينا سنين فراق روحي هتفضل تبقي لازم سكتي ونوايا ساكنة في وحدتي عمري اللي لسه ما عشته.
رجعنا لكم تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، وكنا بنتكلم عن الحكم على الآخرين بناء على المظاهر. هل عمرك فعلا فكرت ان اللي نعرفه اقل دايما من اللي ما نعرفوش؟ توماس اديسون مخترع اللمبة شخصيا قال له مدرس من مدرسينه انه اغبى من انه يقدر يتعلم اي حاجة، وطردوه من المدرسة فكملت والدته تعليمه في البيت. والت ديزني اترفض من جورنال كان شغال فيه في بداية حياته لأنهم حكموا عليه أنه ما عندوش خيال وما عندوش القدرة على توليد أفكار خاصة بيه. جيسيكا جارلوك مدربة شخصية ومتخصصة في مجال الأمراض النفسية كتبت سنة 2017 أنها بعد ما عاشت فترة من حياتها وهي بتعاني من زيادة الوزن ودلوقتي أصبحت امرأة نحيفة، إنها شخصياً شافت الاختلافات في ردود أفعال الآخرين اتجاه الأشخاص الأثقل وزناً، ومن خلال تجربتها الشخصية بتقول إن الناس بشكل عام أكثر لطفاً وأقل حكماً على الأشخاص النحيفين، وبينظروا للناس عامةً اللي بيعانوا من زيادة الوزن بشكل مختلف، وبيعمموا فكرة إنهم أشخاص مش بيعتنوا بأنفسهم وكسالة، مع إن ده مش صحيح دائماً. جيسيكا كمان لاحظت حاجات صغيرة زي تغيير الأشخاص لمقاعدهم في وسائل النقل العام عندما يجلس شخصاً أثقل وزناً بجانبهم، أو عدم أخذهم على محمل الجد في مقابلة عمل بسبب حجمهم، على الرغم من أن الشخص الجالس بجانبك لا يعرف عنك شيئاً باستثناء ما تبدو عليه، فهم يحكمون عليك بناءً على ذلك، وللأسف ردود أفعالهم معك ممكن تكون سيئة جداً. كمان هي شافت الفرق في الطريقة اللي الناس بتبصلها بيها دلوقتي بعد ما أصبحت نحيفة مقارنة بالوقت اللي كانت فيه بدينة، وإن الفرق ده ملحوظ جدا، وإن الناس كانت بتحتقرها وما بتاخدهاش على محمل الجد بسبب وزنها. كمان هي شايفة إن الحكم على النساء بناء على مظهرهم أكثر بكثير من الحكم على الرجال، فالناس بتحكم على المظهر الخارجي سواء كان لون البشرة أو الوزن أو الطول أو أي شيء آخر، وبيبصولك بازدراء إذا كان مظهرك مختلف قليلاً عن القاعدة. جيسيكا هنا عاوزة توصل إن كتير البني آدم بيغلط، حتى لو كان يعرف، حتى لو كان ذكي، بل حتى لو كان عالم ممكن يغلط، حتى لو كان حسن النية ممكن يغلط، حتى لو ما كانش شخص واحد اللي بيصدر الحكم أو الاستنتاج، حتى لو كانت لجنة. طب إزاي الناس بتحكم بناء على مظهرك فقط؟ من خلال عدة أبحاث اتعملت وجدوا إن في عدة طرق بنحكم بيها، من ضمنها ملامح الوش، وإن ملامح الوش نفسها ليها تأثير كبير على حاجات مهمة في حياتنا، بداية من الشخص اللي ممكن نصوت له في الانتخابات لغاية الشخص اللي ممكن نوعده أو نرتبط بيه. أستاذ علم النفس ألكسندر تودروف عمل دراسة على بعض طلاب الجامعة في أمريكا علشان يشوف إزاي شكل وملامح الوش ولون البشرة ممكن يكون ليه تأثير في الحكم المفاجئ عند مقابلة الأشخاص لأول مرة. ألكسندر عرض بعض الوجوه المعدل على الكمبيوتر للطلاب وبدأ يشوف رد فعلهم على كل وجه. الوجه الجذاب اللي هو الاتراكتيف فيس، الطلاب لما شافوا شخص وجهه جذاب قيموه بدرجة أعلى في السمات الإيجابية، وإن الشخص اللي بيمتلك وجه جذاب شخص ذكي وجدير بالثقة. وجه الطفل أو البيبي فيس، الطلاب كانوا بينظروا للأشخاص اللي عندهم عيون كبيرة وواسعة ووجه مستدير على إنهم أشخاص ضعفاء جسدياً وسذجين ولطفاء وطيبين. الوجه الغاضب الأنجري فيس، تم تقييم الشخص اللي بيمتلك وجه غاضب على إنه غير محبوب وغير جدير بالثقة وإنه أكثر تهديداً أو عداءً. الوجه النموذجي أو التيبيكال فيس اللي هو الشخص اللي وشه شبه وشك، تم تقييمه على إنه أكثر جدارة بالثقة وإن الناس ليها رد فعل إيجابي على الوجوه اللي تبدو مثل وجوههم. ألكسندر بيوضح إن التميز ده عامل مساهم في العنصرية وكراهية الأشخاص المختلفة عننا، سواء في لون البشرة أو ملامح الوش، وإن أنت من خلال وجه شخص بدأت تحكم على سلوكه وتتخيل حقائق ممكن ما تكونش حقيقية عنه بناء على مظهره الخارجي فقط. ألكسندر بيقول إن الناس مفروض تجمع معلومات أكتر عن الشخص وتعرفه الأول قبل الحكم عليه، وبلاش نعزز الصورة النمطية. في تجربة عملها دكتور نفسي اسمه كلارك سنة 1939، إنه جاب كذا طفل أسود البشرة وخيرهم يحبوا يلعبوا بعروسة لونها أبيض ولا عروسة لونها أسود، وسألهم أي عروسة أحسن وأي عروسة أوحش وأي عروسة تشبه لك أكتر. مجمل النتائج كانت عكس المتوقع، وهي إن أغلب الأطفال اختار العروسة البيضة كالأفضل، أما العروسة السودة كانت الأوحش. رجعوا كرروا التجربة دي مرة تانية سنة 2004، والمذهل إن برضو كانت أغلبية الاختيارات بتميل للعروسة البيضة، وكانت تجربة مهمة جدا وطلعت بنتائج ومفاهيم كتير عن تأثير الشكل الخارجي على حكم الناس على الآخرين، من ضمنها كمان إن في ناس ممكن تحكم على شخص إنه سيء أو إنه ارتكب جريمة من خلال صورة هو شافها لوشه فقط. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم البرنامج 0-1-427-894 عن طريق SMS أو اتصال، وتقولوا لي هل اتعاملتوا مع شخصية من برة بتبان إنها ناجحة جدا وكل الناس بتبصلها على إنها شخصية عظيمة وبيحبوها جدا، بس في تعاملك من قريب معاه أنت شايف عكس ده تماما.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا، أيوة
ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي كنا بنتكلم عن الحكم بالمظاهر. من ضمن الرسائل اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك في إسلام عبد المحسن بيقول ده يعتبر 90% من الشعب بيبص للمظهر فقط والفلوس والعربيات وقلبس ماركة وسايبين الأساس اللي هو الأخلاق والقلب الطيب والدين. الصح حاجات كتير بقت غلط في مجتمعنا ده وللأسف مش هيتغير. في كمان رسائل تانية جات لنا من دينا بتقول بتحصل معايا كتير ان انا بتعرض لموقف زي ده. انا كان عندي دكتور في الجامعة شكله وسيم وغني جدا وكل الناس بتحبه وعلى طول بيضحك وكنا كلنا بنقعد نحسده على اللي هو فيه. ومرة كنت خارجة مع صحابي وشفته مع اسرته وان هو عنده 3 اطفال مرضى بمتلازمة داون وساعتها عرفت اننا ما نعرفش حاجة عن اي حد من بره. كمان هند بتقول ده بيحصل فعلا معانا كلنا وانا شفت مسلسل قبل كده اليسرى اسمه فوق مستوى الشبهات وكانت هي فيه شخصية دكتورة مشهورة وجميلة وكل الناس بتحبها بس في الواقع كانت شخصية مريضة وبترتكب جرائم قتل. مصطفى بيقول انا تعرضت للموقف ده في شغلي لما ترقيت وبدأوا الناس اللي حواليا يحكموا عليا واني ترقيت بس عشان المدير كان صاحبي وقعدوا يقولوا اني فاشل وما استحقش. زي ما كنا بنتكلم هل اتعاملت مع شخصية ناجحة جدا وكل الناس بتبصلها على انها شخصية عظيمة بس لما اتعاملت معاها من قريب انت شايف العكس تماما؟ على سبيل المثال زميلك في الشغل ناجح وكل الناس بتبصله على انه قدوة حسنة ومثال يحتذى بيه بس في تعاملك معاه عن قريب شايف انسان منافق وخبيث. دكتورة مشهورة جدا وبتحقق أعلى المشاهدات في لقاءاتها التلفزيونية وكل اللي بيتابعوها بيعشقوها بس كل اللي يعرفها من قريب بيلاقيها شخصية مؤذية وعندها عقد نقص. مطرب معروف مثلا بقى غنين ناجحة عن الحب والإخلاص بس على أرض الواقع هو إنسان خاين لأي علاقة هو كان فيها. نماذج كتير في حياتنا ناجحة فعلا ومحققة إنجازات على أرض الواقع لكن في حقيقتهم كائنات مريضة وغير سوية. فهنا المجتمع بيحكم بالمظاهر وإن أي شخص ناجح ومكانته مرموقة يبقى شخص عظيم بغض النظر عن إيه هو جوهره الحقيقي والعكس طبعا بيحصل. ألبرت أينشتاين بيقول ما تحاولش تبقى شخص ناجح حاول تبقى شخص له قيمة. لو شخص مثلا من نوع الناس اللي مش بتحب الخروجات والحفلات وعنده عدد أصدقاء قليل قوي ومش بيصاحب حد جديد بسهولة وبيحب الهدوء والكلام القليل هتلاقي بعض الناس اللي ما يعرفوهوش وبيحكموا عليه من بره بيقولوا عليه معقد أو عنده حالة نفسية وبيتهموه بالغرور مش بيحب يتعامل مع الناس ببساطة أو إنه جبان وبيخاف يحتك بالناس وعلى طول بيتحط في خانة الشخص المش اجتماعي، في حين ان الناس اللي قربوا منه وعرفوه بيقولوا عليه انه انسان لطيف وحسن الطباع ومرح. والفكرة كلها ان ممكن يكون الشخص ده مش عارف يتواصل مع اللي حواليه او خجول او مش دي الطريقة اللي بيتبسط بيها. هل كان في مرة انخدعت فيها بالمظهر الخارجي لشخص وقلت عليه يا قد ايه هو سعيد ومرتاح في حياته ما عندوش اي هموم كبيرة لمجرد ان مظهره الخارجي بيوحي انه سعيد ومبتهج وبيضحك كتير طول الوقت؟ ولما قربت منه واتكلمت معاه وسمعته حسيت ان الضحكة دي والفرحة محدش عارف وراها ايه، وانك مش عارف الجزء الخفي من الحزن ومن اللي بيحصل في حياته وهو فقط بيضحك تجنبا او هروبا من دوامة الاكتئاب. كمان الملابس من أكتر الحاجات الظاهرية اللي الناس بتحكم بيها على بعض بشكل خاطئ، زي إن حد يحكم على بنت إنها بنت مش كويسة أو كويسة أخلاقياً بناء على لبسها، مع إن الحكم ده بيكون من خلال وجهة نظره هو الشخصية إنه شايف إنها خليعة أو غير محتشمة وإنها متعمدة تلبس بالشكل ده علشان تلفت أنظار وانتباه الناس ليها. مش بس كده، لأ ده كمان بيقرر إن هو يتخطى مساحتها الشخصية ويضايقها نظراً لتفسيره هو لمظهرها الخارجي على إنها بنت مش كويسة. لو راجل ماشي في الشارع بملابس مش مهندمة، بعض الناس على الفور هتفترض إنه مهمل أو فقير وإنه لا يستطيع شراء ملابس جديدة. هل عمرك قلت على حد ده ابن ناس وغني لمجرد إن الملابس اللي بيلبسها غالية من ماركات معروفة اللي هو البراند، مع إن بعض أغنى الناس في العالم بيرتدوا الملابس العادية جداً؟ مش معنى إن الشخص مظهره مبهر أو لافت إنه ثري أو محترم بالصورة اللي بتظهر لك، فالملابس مش بتعكس الهوية. هنطلع فاصل، أتمنى تشاركوني على رقم 0-1-427-894 عن طريق SMS أو اتصال. وهل حكمت قبل كده على مجموعة من الناس بالكامل بناء على سلوك أو تصرف شخص واحد من المجموعة دي؟ استنوني راجعين. ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحكم على المظاهر. ومعنا تليفون من دينا. الو
الو،
ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟
ازيك يا منى؟ عامله ايه؟
الحمد لله كويسه. انت ايه الاخبار؟
كله بخير الحمد لله.
تسمعي الحلقه من الاول؟
بصراحه لا.
طيب قول لنا ايه رايك في موضوع الحلقه، ان الناس بتحكم بناء على المظهر بغض النظر عن جوهر الانسان؟
طيب هو مبدئيا الموضوع ده ليه علاقه بالنضج بتاع الشخص، هو عنده كام سنة، خبراته في الحياة عاملة ازاي، مفهومه هو الشخصي عن نفسه، يعني expectations بتاعته عن نفسه بتخليه يحكم أصلا على الشخص اللي قدامه. فلما شخص يتكرر عليه أكتر من مرة انه مثلا حكمه يبقى مش سليم على الشخص اللي قدامه، لازم يراجع نفسه هو شخصيا.
أكيد
مع
طبعا.
نفسه ممكن يلاقي ان اختياراته أصلا في حياته مش سليمة بناء على نوع التفكير ده، لازم يبتدي يطور من نفسه الأول قبل ما يعني يحكم على الشخص اللي قدامه. فاهمة قصدي؟
اه فاهمة قصدك يا دين. انت قصدك ان ده بيبقى انعكاس للشخص نفسه مش للشخص اللي هو بيحكم عليه،
انعكاس للشخص نفسه وانعكاس لدرجة النضج بتاع البني ادم. واصلا انا عندي قناعة انه المفروض الشخص يركز على نفسه، على حياته الشخصية، ودايما يلتمس العذر اللي قدامه. يعني
أكيد.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول التمس لأخيك المؤمن فوق العذر 70 عذر. احنا لو فكرنا بالمنطلق ده هنلاقي مفيش مشاكل في الحياة، او مفيش مشاكل في التعاملات ما بين الناس، ان كل واحد بيبقى عاذر الشخص اللي قدامه مع ضغوطات الحياة، مع الحاجات اللي احنا بنواجهها بشكل يومي. ولو ركز على نفسه ايه الحاجات اللي هو محتاج يطورها على نفسه، اصلا مش هيلاقي الوقت انه يعني
يشغل نفسه بالآخرين،
على الشخص اللي قدامه اساسا.
اكيد طبعا. انا بشكرك جدا يا دينا طبعا على المعلومات اللي انت قلتها لنا، وكملي معنا بقيه الحلقه عشان تعرفي تفاصيل اكتر.
اوكي.
شكرا.
باي باي.
باي باي. وزي ما كنا بنتكلم عن ان ممكن الشخص ممكن يحكم على مجموعه بالكامل بناء على سلوك او تصرف شخص واحد في المجموعه دي. لنفترض ان الرجل البدائي ينتمي الى قبيله بترسم خطوط صفرة على جلدها وخرج للصيد، وقابل في طريقه راجل من قبيله اخرى بترسم على جلدها خطوط زرقاء، وبيتبادلوا أفكار صناعة الرمح مثلا، وبعدين كل واحد فيهم بيروح وهو مبسوط. اليوم اللي بعده بيقابل راجل من قبيلة بترسم خطوط حمراء على جلدها، فالراجل ده بيضربه ويسرقه. فيبتدي الإنسان هنا يربط إن الناس اللي من القبيلة الزرقاء ناس كويسة، والناس اللي من القبيلة اللي بترسم اللون الأحمر على جلدها ناس سيئة، ويعمم فكرة إنه ما يثقش فيهم، ويروح البيت ويبتدي يحكي لقبيلته عن اللي حصل معي. ويبقى بعد كده كل الناس ما بتثقش في المجموعة دي بناء على تصرفات رجل واحد فقط. زي مثلا ما تروح محل وتقابل موظف واحد بس يعملك وحش، فانت تبتدي تكون فكرة عن المكان كله انه وحش، وتقول لكل الناس اللي تعرفها ما تروحش المكان ده تاني بناء على تصرف الموظف ده. مثلا زي انك تلوم كل المسلمين على هجوم حصل، او كل المسيحيين على اطلاق نار حصل مثلا في حادثة ما. للأسف معظم الناس ما عندهاش شيء مفهوم أو ما عندهاش شيء مفهوم عن إن في حاجة اسمها ما بين، اللي هو in between. فإحنا بنشوف الشخص يا إما كويس قوي يا إما سيء، بنشوف أصحابنا كأشخاص طيبين ونصف الشخص اللي مش بنحبه على إنه شخص سيء، على الرغم من إن الاتنين بيجمعوا بنفس الصفات، بيجمعوا من الصفات السيئة ومن الصفات الجيدة. فاحنا دايما بنشوف مجموعتنا على انها جيدة وصحيحة، والمجموعات اللي مش بتحبنا على انها مجموعات سيئة وخاطئة، بمعنى انت لو مش معانا فانت ضدنا. طيب، هل عمرك حسيت ان كله بيفسر على مزاجه؟ هل حسيت ان الناس حطاك في قوالب وتفسيرات ملهاش اي علاقة بالحقيقة؟ لو صديق ليك بيتصل بيك بس انت مش بترد، على طول صديقك فسر انك شفت رقمه بس مش عاوز ترد عليه عشان مش عاوز تكلمه، على الرغم من انك ممكن تكون اتصلت قبل كده بصديقك ده وهو ما كانش بيعرف يرد عشان بيكون مشغول او نسي التليفون في البيت مثلا. سلوكنا في اي موقف بيعتمد على حاجتين، يا اما عوامل خارجيه او عوامل داخليه. يعني انت ممكن تكون بتسوق في الشارع بتهور عشان انت اصلا شخص متهور، او عشان في ظرف خارجي دفعك انك تعمل كده، زي انك مستعجل على ميعاد مهم، او حد تعبان معاك محتاج توصله للمستشفى بسرعه. لكن الإنسان بشكل عام بيميل أنه يفسر سلوك الآخرين على مزاجه بغض النظر عن العوامل الخارجية أو الظروف المحيطة بيهم، وبيفهم ناس كتير غلط وبيسجنهم جوه إدراك من خياله هو فقط. فإحنا هنا محتاجين نعرف إحنا ليه بنعمل كده. من ضمن الأسباب اللي بتخلي الإنسان يعمل كده إن هو بيكون مش راضي عن حياته، كمان حاسس بعدم الأمان، فلما يبتدي يقلل من الآخرين ده ممكن يخليه يحس بتحسن بشكل مؤقت. إن هو مثلا حاسس بالخوف من الآخرين، ممكن يحاول يحس بشعور أفضل من خلال المزاح عليهم أو التقليل من شأنهم. ممكن يكون بسبب إنه حاسس بالوحدة، ممكن يكون الشعور بالغيرة، إن هو شايف في حاجة مع شخص تاني هو كان نفسه فيها بس مش قادر يحصل عليها. بشكل عام كل الناس تقريبا أو معظم الناس بتحكم على الآخرين، بس هل يا ترى أنت بتعمل كده علشان بتحسن من نفسك، من الإحساس اللي بتوصله لنفسك، ولا ده مجرد سلوك تلقائي بيساعدك على اتخاذ الخيارات؟ فاحنا عاوزين نحاول ان احنا نبتدي ما نحكمش على الناس، ونحاول ان احنا نعمل شوية خطوات منها ان احنا نعرف ان احنا مش كل حاجة بنكون عارفينها عن الشخص او عن الموقف اللي هو موجود فيه، ان كل شخص مختلف عن التاني. حاول دايما تفتكر ان هناك قاسم مشترك بين الناس، وهو ان كلهم مختلفين. فلو انت مش بتحب تعمل حاجة، فده مش معناه ان الاخرين لازم كمان هم ما يحبوش يعملوها. قبل ما تحكم على حد، حاول تحط نفسك في مكانه. غالبا ما تكون المظاهر خادعة. في الآخر، باولو كويلو الكاتب المشهور بيقول: لا يمكننا أبدا الحكم على حياة الآخرين، لأن كل شخص يعرف فقط آلامه وتنازلاته، ولذا قلل من الحكم وتقبل أكثر واستعد سعادتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وكانت معاكم منى رمضان. استنوني الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة يوم الجمعة الساعة 6:15.
عيونه حلوة وكدابة،
قال ايه عاملنا سينا يا بار، ولا عمره ما فكر فينا يا بار.
ما انا عارف انه محبش حد قبل،
وعيونه حلوة وكدابة،
غرقان في بحر الهوى.